فليس بقول للملزم، ليس قولا له ولا يمكن أن ينسب إليه. وذلك كما قلت لكم لأنه إذا قيل بهذا اللازم فإنه يحتمل أن يكون الملزم، يحتمل من هذا الملزم أن يقبله ويلتزم به، وحينئذ يكون قولا له ولا لا؟ يكون قولا له. ويحتمل أن يجيب عنه ويبين أنه ليس بلازم لقوله، وحينئذ لا يكون قولا له ولا يلزم به إذا صح أنه لازم. والثالث أن يتبين أنه له أنه لازم لقوله وأنه باطل، وحينئذ يرجع عن قوله. ولذلك نقول إن لازم القول بالنسبة لغير الله ورسوله نعم ليس بقول، ليس بقول لما علمتم. نشوف اللوازم الباطلة الآن التي تلزم على أقوال هؤلاء النفاة لكنهم ما التزمون بها، لكن نحن نرى أنها لازمة وإن لم يلتزموا بها. أولا يلزم على قولهم أن الكتاب والسنة صرح بالكفر والدعوة إليه. كيف ذلك؟ لأنهم يرون أن ظواهر النصوص تدل على التمثيل، وتمثيل الله بخلقه كفر. فيقول مثلا استوى على العرش، ظاهره أنه استوى استواء حقيقيا، أي على عليه كما يعلو السلطان على عرش مملكته. قالوا وهذا تمثيل وكفر، مع أن هذا هو ظاهر القرآن، هذا هو ظاهر القرآن أن الله استوى على العرش استواء حقيقيا أي على عليه علوا يليق بجلاله. هم يقولون إن هذا الظاهر إيش؟ كفر، لأنه على زعمهم تجسيم، والتجسيم تمثيل، والتمثيل كفر. أعرفتم الآن؟ طيب، فعلى هذا نقول السنة الكتاب والسنة صرح بالكفر والدعوة إليه، لأنهما مملوءان من إثبات صفات الله التي زعم هؤلاء أن هؤلاء النفاة أن إثباتها تشبيه وكفر. تمثيل عندكم؟ أي بناء على ما سبق أن الأولى أن نقول تمثيل، لكن هم يقولون تشبيه. طيب إذن هذا اللازم ماذا تقول به؟ باطل ولا غير باطل؟ باطل. معلوم أن يقول قائل إن القرآن والسنة يدعوان إلى الكفر هذا من أبطل الباطل، لكنه على قولهم لازم له. يقول مثلا إثبات اليد الحقيقية التي بها يخلق ويأخذ ويقبض، إثبات اليد الحقيقية هذه تمثيل، والتمثيل كفر. نقول إذن القرآن والسنة في كفر، يدلان على الكفر، ولا أحد يتجاسر أن يقول وهو يدعو وهو يدعي الإسلام يتجاسر أن يقول إن القرآن يدعو إلى الكفر. الثاني أن الكتاب والسنة لم يبين الحق، لأن الحق عند هؤلاء هو نفي الصفات وليس في القرآن وليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على نفي صفات الكمال عن الله تعالى لا نصا ولا ظاهرا. هم يقولون مثلا أن إن الحق أن الله ليس له رحمة، الحق أن الله لا يغضب، الحق أن الله لا يرضى، الحق أن الله لا يسخر. هل في القرآن والسنة إن الله لا رحمة له؟ ها؟ أو بالعكس ما حال؟ لكن نقول أنتم الآن تعتقدون إن نفي الرحمة عن الله هو الحق، ونفي الغضب عنه هو الحق، ونفي الرضا عنه هو الحق، ونفي السخط عنه هو الحق، ونفي الذي الحقيقية عنه هو الحق. هذا اللي هم يعتقدون. هل في القرآن والسنة أن الله سبحانه وتعالى لا يرحم، يعني نفع نفسه الرحمة ولا الغضب ولا السخط ولا الكراهة ولا البغض، بل إن الكتاب والسنة دل على إيش؟ إثبات ذلك. فنقول هذا الذي زعمتم أنه الحق وهو نفي الصفات أرونا في كتاب الله ما يدل على ذلك؟ الوجه الثالث قال وغاية النصح أيضا، إذا طالبناهم قلنا أرونا في كتاب الله وسنة رسوله ما يدل على نفس الصفات، قالوا أهلا وسهلا، الباب مفتوح والفراش مبسوط والقهوة والمو، نعم، وإن شئتم أتينا بالغداء، عندنا لكم دليل مقرى والسنة على النفي. تفضل. غاية المتحذلق من هؤلاء، المتحذلق يعني الذي يدعي الحذق، والحذق قوة الذكاء والفهم، والمتحذلق بزيادة اللام هو الذي ينسب نفسه إلى الحذق وليس كذلك. غاية من المتحذلق من هؤلاء أن يستنتج ذلك عند الحاشية، أي ما يدعيه من نفس الصفات، من مثل قوله تعالى هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، لا تجعلوا لله أندادا، وما أشبه ذلك مما فيه النفي. عندك كذا يا حمد؟ وش عندك؟ من مثل قوله تعالى طيب هذا الدليل على النفي، هذا الدليل على النفي. فكر في الموضوع أنت، هل فيه دليل؟ هل قال الله أنه لا يرضى، لا يغضب، لم يستوى على العرش، لا ينزل السماء الدنيا وما أشبه ذلك؟ لا، قال هل تعلم له سميا، أي هل تعلم له أحدا يساميه ويشابهه، لم يكن له كفوا أحد، لا أحد يكافئه في قوته ولا في سمعه ولا في بصره ولا في غير ذلك من صفاته. هذا معنى الآية الذي لا يحتمل سواه. ومن المعلوم تعليقا على هذا الاستدلال، ومن المعلوم لكل عاقل أن المقصود من أمثال هذه النصوص إثبات كمال الله تعالى. كذا يا عيسى؟ وش المقصود؟ إثبات الكمال، وأنه سبحانه وتعالى لكماله لا شبيه له في صفاته، يعني لا مثيل له في صفاته ولا يمكن. نعم، إذا قلنا لم يكن له كفوا أحد، وش المعنى؟ يعني ليس له صفة؟ ها؟ بالعكس، المعنى لا يماثله أحد في صفاته، إذ نفي المماثلة عن الشيء دليل على وجود أصل الشيء، ولو لم يكن أصل الشيء موجودا لكان نفي المماثلة لغوا من القول لا فائدة منه. فهذه الآيات وأشباهها على عكس ما قال هؤلاء، تدل على إثبات الصفات لكن تدل على الكمال الذي لا يساوي فيه أحد. نعم، ولهذا لما قال القائل ليس كمثل الفتى زهير، وش يفهم المخاطب؟ إن زهير أصم، أعمى، أبكم، بخيل، جبان، زمن، مشلول، ولا بالعكس؟ بالعكس، لا أحد يفهم من مثل هذا التعبير إنه ما في أحد، ما في صفة. ما يفهم من هذا التعبير إلا أنه لكمال صفاته ليس له مثيل. ولا لا يا عبد الرحمن؟
ما زهير هو الممثل.
زهير هذا رجل يمدح ممدوح، يقول ليس كمثل الفتى زهير أحد، يعني ما مثل أحد، ما مثل أحد بإيش؟ بأنه لا صفة له؟ أقول بأنه لا صفة له ولا بأنه كامل الصفات؟ أين هكذا ليس كمثل شيء، يعني في كمال الصفات. نعم، ولا يمكن أن يراد بها بيان انتفاء الصفات عنه، إذ لا ريب أن من دل الناس على انتفاء الصفات عن الله تعالى بمثل هذا الكلام فهو إما ملغز في كلامه أو مدلس أو عاجز عن البيان. لو أراد أحد أن يدل الناس على أن الله لا صفات له بمثل هذه العبارة لكان إما ملغزا. تعرفون اللغز؟ وش هو اللغز؟ اللغز واللغز؟ لا ما في نسجل. الإلغاز الإلغاز أن يأتي الإنسان بأمر على خلاف الواقع في ظاهره، على خلاف الواقع في ظاهره، نعم، ولكنه عند التأمل يكون حقا. رجل قال نهق حمار فبطلت صلاتي، وش جاب الحمار للصلاة؟ رجل قال لما نهق الحمار بطل صلاتي، هذا لغز، كيف انتقل ذوق؟ لا 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 نعم. يقول واحد راح يجيب الماء على حمار، نعم، الحمار لما أقبل على الرجل ويصلي، أحيانا الحمار إذا رأى الرجل ولا سيما إذا صار يجيب له العلف ينهق، لما نهق الحمار والتفت ولا الزرب القرم مملوء عليه تبطل صلاته، نعم تبطل صلاته. ليش؟ لأن إذا وجد الماء ولو في أثناء الصلاة بطلت الصلاة كذا. طيب ويعني الألغاز كثيرة، فيه كتاب اسمه كتاب حل الألغاز، الطراز في حل الألغاز، الطراز في حل الألغاز موجود عندنا في المكتبة، خط مخطوط على أبواب الفقه، يجيبك في الطهارة مثلا يجيب كل الألغاز اللي في الطهارة، في الصلاة، في الصيام، في الجنائز، مو أشبه ذلك. هذا الألغاز
شيخ
أين شيخ
الفرق بين اللغز والتورية؟
لا، التورية ما أراد الإعجاز، الإلغاز غالبا يريد الإعجاز، إعجاز الخصم، والتورية يريد أن لا يبين له الأمر. طيب، في أيضا مدلس، وش معنى مدلس؟ المدلس الغاش الذي يأتي بالكلام وهو لا يريده، إنما يريد معنى آخر، لكن يغش الناس ويغضبهم. والثالث عاجز عن البيان، ما يقدر يبين لأنه عاجز، معه عي. كل هذه الأوصاف الثلاثة، الإلغاز والتدليس والعجز عن البيان، كل هذه الأمور ممتنعة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كلامهما قد تضمن كمال البيان والإرادة، فليس المقصود به إرادة ضلال الخلق والتعمية عليهم، وليس فيه نقص في البيان والفصاحة، بل الأمر بالعكس. الله تعالى يقول يريد الله ليبين لكم، ويقول يبين الله لكم أن تضلوا، فهذا ما أراد الله تعالى في كلامه لعباده، أراد أن يبين لهم الحق حتى لا يضلوا. فإذا قلنا إن الله تعالى أراد بقوله ليس كمثله شيء أنه لا صفة له، هل هذا بيان؟ هذا عكس البيان. الثالث أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين سبقهم بإحسان كانوا قائلين بالباطل وكاتمين للحق أو جاهلين به. كانوا قائلين بالباطل ليش؟ لأنهم يقولون بإثبات الصفات الذي يدعي هؤلاء أنه باطل، وكانوا كاتمين للحق لأنهم لم يبينوا نفي الصفات الذي زعم هؤلاء أنه حق، أو جاهلين به يعني ما يدرون عن الحق، فصاروا يتكلمون بالباطل ولا يبين الحق لأنهم جاهلون. أنت إن وصفتهم بالجهل أو بالكتمان فكلاهما إيش؟ كلاهما قدح عظيم في الصحابة والتابعين لهم بإحسان، إذا قلت إنهم ما يدرون عن الحق، لم يتكلموا بالنفي لأنهم ما يدرون إن هذا هو الحق، أو تكلموا بالإثبات لأنهم ما يدرون إن هذا هو الباطل، فهذا كل عيب لهم. يقول أو جاهلين، فإنه قد تواتر النقل عنهم بإثبات صفات الكمال لله الذي زعم هؤلاء أنه باطل، ولم يتكلموا مرة واحدة بنفس الصفات الذي زعم هؤلاء أنه حق، وهذا اللازم ممتنع على خير القرون وأفضل الأمة. فإذا امتنع عليهم جهل الحق، وامتنع عليهم القول بالباطل وكتمان الحق، دل هذا على أن ما قالوه هو الحق وهو إثبات الصفات. رابعا أنه إذا انتفت صفة الكمال عن الله لازم أن يكون متصفا بصفات النقص. هذا صحيح؟ الله عز وجل موجود حقيقة، فإذا انتفت عن صفات الكمال لازم أن يكون متصفا بالنقص. فإذا قلنا لا رحمة له ولا كلام له، وقلنا على رأي نفات المحض لا سمع له ولا بصر له ولا حياة له، لأن المعتزلة يقول الله سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وما أشبه ذلك، وش يلزم أن يكون متصفا بالنقص؟ إذا قلت ليس بسميع لازم أن يكون إيش؟ أصم. ولهذا قال إبراهيم لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فأنت إذا نفيت صفات الكمال عن الله لازم أن يكون متصفا بالنقص، لأن كل موجود في الخارج فلا بد له من صفة. كيف كل موجود في الخارج؟ يعني في أوروبا عندنا التقدير الذهني والوجود العيني. التقدير الذهني قد يقدر الإنسان ذاتا ليس لها صفات، يعني ربما تتصور أنه يوجد ذات ما لها صفات ولا لا، كما أنك ربما تتصور أن هناك مخلوقا له 100 رجل وله 1000 وجه وفي كل وجه 1000 عين وفي كل عين 1000 سواد. نعم، وهكذا. يمكن تتصور هذا ولا ما تتصور؟ في التصور يمكن تتصور ولا لا، ويمكن تتصور ما هو أعظم من ذلك. التصور هذا لا يدل على وجود، لكن كل موجود في الخارج يعني قائم بعينه فلا بد له من صفات، ولو لم يكن من صفاته إلا أنه موجود لكفى. كل موجود في الخارج فلا بد له من صفة، فإذا انتفت عنه صفات الكمال لازم أن يكون متصفا بصفات النقص. وبهذا ينعكس الأمر على هؤلاء النفاق ويقعون في شر مما فروا منه. هذه اللوازم لا شك أنها لازمة على قول أهل الباطل، وأنهم لا محيد لهم عنها. وبهذا نعرف أن القول الحق هو إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفى الله عن نفسه. الله أعلم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فصل في ما يعتمد على النفات من الشبهات. أنا عندي النفات بتاء مربوطة والشبهات تاء مطلقة، صحيح؟ ليش؟ لأن التاء في الشبهات ليست تاء الجمع ولكنها تاء التأنيث، إذ أن نفات ليست جمع مؤنث سالما لكنها جمع ناف كغاز وغزاة وقاض وقراة، لكن شبهات جمع مؤنث إذ أنها جمع شبهة. فالتاء في نفات للتأنيث وتاء التأنيث مربوطة بخلاف تاء الجمع، فإن تاء الجمع جمع مؤنث مفتوحة. وقول من الشبهات هذا باعتبار حقيقتها، أما باعتبارها عند هؤلاء النفاة فهي عندهم دلائل وحجج، لكنها حقيقة شبهات وليست بينات. وكل إنسان يدعي قولا فإنه يدعي عليه دليلا، لأن قولا بلا دليل مرفوض من أصله، ولكن ينظر هل هذا الدليل حقيقي صحيح أو ليس بصحيح. هذا هو محك النظر والميزان في الأشياء، هل تقبل أو ترفض. والمراد بالنفاة هنا نفاة صفات الله عز وجل، سواء كانوا من النفاة المطلقين الذين ينكرون كل صفة أو من الصفات المقيدين الذين ينكرون بعض الصفات ويثبتون بعضا. هؤلاء يقول يعتمد نفاة الصفات على شبهات باطلة،
هذه الشبهات التي يعتمدون عليها إما دلائل نقلية وإما دلائل عقلية، يحسبونها عقلية أو يدعونها عقلية. فالدلائل النقلية تجدهم يستدلون بآيات مجملة ويدعون الآيات المبينة الموضحة، يتبعون ما تشابه منه ويدعون المحكم. فمثلا يقول نحن لا نثبت أي صفة لله لأن أي صفة تثبتها لله فهي مناقضة لقوله تعالى هل تعلم له سميا، ولقوله ليس كمثله شيء، ولقوله ولم يكن له كفوا أحد. ادعاء منهم أن إثبات الصفة يستلزم التشبيه أو التمثيل، فيقول مثلا إذا أثبت لله سمعا أثبت له مثيلا، إذا أثبت له رضا أثبت له مثيلا، وهذا خلاف دلالة القرآن، لأن الله يقول ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، لم يكن له كفوا أحد، وما أشبه ذلك. واضح؟ طيب، وقد سبق الجواب على هذه الشبهة وبيان أنها باطلة، وأن إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل، لأن أقول له سمع ليس كمثل سمعنا، بصر لا مثل بصرنا، وهكذا. كما أننا نشاهد المخلوقات بعضها لا يماثل بعضا مع اتفاقها في الحدوث كلها حادثة واتفاقها في تلك الصفة، فسمع الإنسان ليس كسمع الحيوان الآخر، وبصره كذلك. الطائر يرى الحبة وهو في جو السماء وهي في الأرض وأنت لا تراها، أليس كذلك؟ وهكذا بقية الصفات التي للمخلوقات كلها لا يلزم من اشتراكها بالاسم أن تكون متماثلة في الحقيقة. وسبق لنا أيضا أن إذا نفينا عنه الصفات شبهناه بماذا؟ نعم، بالمعدومات، شبهناه بالمعدومات، فهمتم؟ وسبق لنا أن بعضهم كابر وقال لا أثبت ولا أنفي، فقلنا إن هذا تشبيه بالممتنعات، لأن الشيء إما ثابت وإما منتفي. المهم الآن انتهينا من الكلام على شبهاتهم النقلية وهي الدلائل السمعية، بقينا بالشبهات التي يدعونها عقلية وليست عقليات ولكنها وهميات. فمثلا يقولون غالب ما يعتمدون عليه ما يأتي دعوة كاذبة، يعني يدعون دعوة ولكنها ليست بصواب، باطلة. مثل أن يدعي الإجماع على قوله فيقول أجمع أهل الحق على كذا وكذا، أجمع أهل الحق، ويدع السلف ومن تبعهم على الجانب الأيسر. طيب، اللي يسمع كلمة أجمع أهل الحق على كذا وش يقول؟ يقول خلاف الإجماع كفر، إذن لا يجوز أن نخالف هذا الإجماع ما دام أجمع وأهل الحق. وفي الحقيقة أن أهل الحق أجمعوا على خلاف ذلك، لكن هو يدعي هذا الشيء، إما أن يصادف قلبا خاليا من العلوم فتشتبه عليه هذه العبارة ويأخذ بها، أو يصادف قلبا واعيا عالما يعرف الباطل، أو يقول هذا هو التحقيق، أو هذا قول المحققين. طيب، اللي يقرأ الكتاب وما يعرف المذهب المقابل وش يظن؟ ها؟ يقول خلاص ما دام هذا التحقيق من هذا المؤلف فيقبل، أو قول المحققين أيضا فيقبل. عرفتم؟ فإن قلت هذه العبارة أيضا يوجد مثلها في كلام السلف ويقول هذا التحقيق وهذا هو الحق وهذا أجمع عليه الصحابة وما أشبه ذلك، فهم يقولون أنتم أيضا ادعيتم مثل ما ادعينا، فماذا نصنع؟ نقول بيننا وبينكم كتاب الله وسنة رسوله. فتفضل. ولا حقيقة أن دعوانا عليكم كدعواكم علينا، ولكن نقول المرجع في هذا إلى كلام الله وكلام رسوله، ولننظر أينا أحق، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يقول عن قول خصمه إنه خلاف الإجماع، فيقول مثلا عن مذهب السلف إن هذا خلاف إجماع أهل التحقيق أو الحق أو خلاف إجماع العقلاء وما أشبه ذلك. فالدعوة الأولى لإثبات قوله، والدعوة الثانية لنفي قول غيره ورده، ومع ذلك فهي دعاوى كاذبة لا أساس لها من الصحة. ثاني، شبهة مركبة من قياس فاسد، مثل قولهم إثبات الصفات لله يستلزم التشبيه لأن الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجسم ويلزم تماثل. شوف الشبهة هذه مركبة من قياس فاسد. كيف قياس فاسد؟ لأنهم يقولون إثبات الصفات لله يستلزم التشبيه، هذه دعوة معللة بماذا؟ لأن الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجسم. طيب، والأجسام متماثلة، كل النتائج والمقدمات هذه باطلة. فقولهم الصفات أعراض هذا غير صحيح، قد تكون الصفات أعراضا وقد تكون لازمة، لأن الأعراض جمع عرض وهو الذي يعرض ويزول كالمرض والشبع والعطش وما أشبهها. فهل الصفات كلها أعراض؟ ها؟
لا.
أبدا ما هي كلها أعراض. ثم قولهم العرض لا يقوم إلا بجسم غير صحيح، لأن العرض يكون للجسم ولغير الجسم. فنحن نقولها اليوم يوم طويل، والحر حر شديد وما أشبه ذلك. وهل هذه أجسام؟ لا، اليوم زمن والحر حال للجو، ما هي عرض. ليست أجسام، ومع ذلك وصفت بالعرض. وقولهم الأجسام متماثلة أيضا غير صحيح، وبطلانه ظاهر، فإن نجد الأجسام غير متماثلة، وهم يقرون بذلك أيضا. لا يمكن أن يقولوا إن جسم البعير كجسم الذرة أولي، ولا أن جسم الزبدة كجسم الحديدة مثلا، الحديدة ألين من الزبدة، ها؟ أو بالعكس. المهم أن قولهم إن الأجسام متماثلة ليس بصحيح، فصارت هذه شبهة، لكن إذا قرأها القارئ ربما تشتبه عليه ويظن أن هذا تعليل صحيح وقياس صحيح، ولكنه عند التأمل يتبين أنه ليس بصواب. وهذا موجود في كتب الآن. قد تقولون كيف يقولون هذا الكلام، هذا كيف يقدمون على هذا الكلام الذي يعرفه كل شخص. نقول هذا موجود في كتبهم، وهو إما ملتبس عليهم أو هم ملبسون على غيرهم، الله أعلم. قال الثالث، تمسك بألفاظ مشتركة بين معان يصح نسبتها إلى الله تعالى ومعان لا يصح نسبتها إليه. يأتون بألفاظ مشتركة تدل على معنى يصح لله وعلى معنى لا يصح له، فينفون ذلك. وما دام الإنسان يعقل بأن هناك معنى في هذا اللفظ يجب نفيه عن الله، فإذا جعلوا الأمر مبنيا على نفي هذا المعنى قبلوه. مثال ذلك الجسم، يقولون إن الله تعالى ليس له جسم، ويريدون بذلك أن ينكروا علو الله بذاته ونزوله بذاته ويده ووجهه وعينه وقدمه وساقه وما أشبه ذلك. يقول كل هذه تدل على أن الله جسم والله تعالى منزه عن الجسمية. عندما تتصور عندما يأتيك هذا الكلام لأول وهلة تقول هؤلاء هم الذين نزه الله تعالى عن النقص، قالوا ليس بجسم، ولكن الحقيقة أنهم هم الذين جعلوا الله لا شيء، جعلوا الله لا شيء، وإنما جعلوه معنى معقولا يدرك بالخيال فقط. ونحن نقول لهم كما سبق إن عنيتم بالجسم، الجسم المركب الذي يفتقر بعضه إلى بعض في التركيب والقيام فهذا منتف عن الله، ولا نثبت لله تعالى جسما بهذا المعنى. وإن أردتم بالجسم القائم بنفسه المتصف بما يستحق من الصفات الذي له أفعال تحت مشيئته وإرادته، فهو يأخذ ويرضى ويغضب ويضحك ويستوي ويجيء وينزل، إن أردتم بالجسم هذا المعنى فهو إيش؟ فهو حق. ومع هذا لا نطلق لفظ الجسم لا نفيا ولا إثباتا، ما نقول إن الله جسما ولا نقول إنه ليس له جسم، هذا باعتبار اللفظ. أما باعتبار المعنى فيجب أن نستفصل. إذا أردنا بالجسم المعنى الأول فهذا ممتنع على الله، وإن أردنا بالجسم المعنى الثاني أنه ذات مقدسة قائم تقوم بها الأفعال وله يد ووجه وعين وما أشبه ذلك فهو إيش؟ حق بل واجب، يجب علينا أن نعتقد ذلك. ولكن يجب علينا أن نحذر من تخيل هذه الذات، يجب علينا أن نحذر، لأنك مهما تخيلت فإنك لن تدرك هذا. إذا كان الله تعالى لا يدرك بالقوى الحسية فكيف يدرك بالقوى المعنوية العقلية؟ قال الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقال تعالى ولا يحيطون به علما. فإياك أن تتخيل أن الله سبحانه وتعالى على جسم معين تقدره، لأن هذا يؤدي بك إلى مفاوز تعجز عن الخلاص منها. ولكن تؤمن بأن الله عز وجل له ذات مقدسة عظيمة، أما أن تتصور لها كيفية معينة فهذا لا يجوز. كذلك الحيز، الحيز هل يقول إن الله تعالى له حيز أو لا؟ هم يقولون إنك إذا أثبتت أن الله فوق عرشه بذاته لازم من ذلك التحيز، لازم من ذلك التحيز، والتحيز ممنوع لأنه يقتضي أن يكون الله محصورا، والله تعالى واسع عليم، فيجب أن تنكر علوه بذاته لئلا تقع في هذا في هذه الشبهة. وسبق لنا أن قلنا إن الحيز إن أريد به أن الله تحوزه المخلوقات وتحيط به فهذا باطل، كيف يمكن هذا وقد وسع كرسيه السماوات والأرض وكرسيه موضع القدمين؟ وإن أريد بالحيز أنه منحاز عن الخلائق فائن منها فهذا حق وصحيح. ومع هذا لا نطلق هذا اللفظ لا نفي ولا إثبات، لأنه لم يرد في الكتاب والسنة إثباته ولله ولا نفي عنه، فعلينا أن نتأدب وأن لا نتقدم بين يدي الله ورسوله. لكن مع هذا لا يمكن أن نتخذ من نفي هذا الاسم أن نفي ما وصف الله به نفسه من الأفعال والصفات. طيب نحن لا نقول بالحيز ولا نقول بعدم الحيز؟ رحمك الله. لا لا، شوف العبارتين، هل نحن نقول بعدم الحيز او لا نقول بالحيز؟
نقول بالحيز.
ها؟ لا نقول بالحيز على سبيل الاطلاق، لاننا لو قلنا بعدم الحيز لكنا قد نفيناه. ففرق بين ان يقول الانسان بالنفي وبين ان ينفي القول. انتبه لهذه النقطه، نفي القول ليس قولا بالنفي، فانا لا اقول انه حيز، بخلاف ما اذا قلت اقول انه ليس له ليس بحيز. واضح يا جماعه؟ اذا لو سئلت هل انت تقول بنفي الحيز او لا تقول بالحيز؟ لا اقول بالحيز، لانه فرق بين نفي القول وبين القول بالنفي. نعم. طيب، يقول كذلك ايضا الجهة يقولون ان الله تعالى ليس في جهة، يقولون الله ليس في جهة. والذين قالوا ان الله ليس في جهة انقسموا الى قسمين، قسم قالوا ان الله تعالى في كل جهة وفي كل مكان، وهذا يقول به قدماء الجهمية وكل من يقول بالحلول من المعتزلة وغيره، يقولون إن الله في كل مكان، وحينئذ تنتفي الجهة ولا لا؟ تنتفي الجهة، لأنه إن قلت أمام أخطأت، إن قلت فوق أخطأت، إن قلت تحت أخطأت، إن قلت يمين أخطأت، إن قلت شمال أخطأت، بل هو في كل شيء لا تقيد. أو يقولون الذين يمكن الجهة، يقولون إن الله تعالى ليس في جهة إطلاقا، فليس فوق العالم ولا تحته ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف. فهمتم؟ إذن يصح أن نقول بأنه معدوم، لأنه إذا كان موجودا فلا بد أن يكون بأحد هذه الجهات، فإذا قلت ليس في هذه الجهات فمعناها العدم. ولها قال بعض العلماء لو قيل لنا صف العدم ما وجدنا أدق من هذا الوصف. العدم من ليس داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا يمين ولا شمال، ولا فوق ولا تحت، ولا خلف ولا أمام، هذا العدم. فإذا الذين ينكرون الجهة صاروا ينقسمون إلى حمد. نعم، ينفون كل جهة كذا ولا لا؟ طيب، وقد سبق لنا أيضا بطلان هذا القول الثاني والأول. طيب، فماذا نقول نحن في الجهة؟ لو قال لك قائل هل تقول إن الله في جهة؟ إن قلت نعم أخطأت، وإن قلت لا أخطأت، وإن فصلت أصبت. فإذا قلت في جهة أي أنه سبحانه وتعالى فوق السماوات وما حوله عدم لا يحيط به شيء، كل الخليقة تحته والفوق جهة عدمية لا يحوطه شيء من أي المخلوقات، فهذا هذا صحيح، لأن الله تعالى فوق كل شيء لا يحاذيه شيء أبدا. وإن أردت بالجهة جهة تحيط به فهذا باطل، لأن الله لا يحيط به شيء من مخلوقاته. وإن أردت جهة سفل فهو أيضا باطل، لأن الله تعالى فوق. والدليل على ذلك على ثبوت الجهة فوق، لكنه جهة عدمية، بمعنى أنه لا يحيط بالله شيء في مكانه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية قال لها أين الله، أين الله وأين يستفهم بها عن مكان، قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. والغريب أن المنكرين لهذا منهم من يرد الحديث ورد النصوص عندهم سهل إذا لم تكن متواترة، ومنهم من يقول إن الاستفهام هنا عن الذات، يعني أين الله وش الله، وهل يعقل أن تكون أين في مثال السياق للذات استفهام عن الذات؟ أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق باللغة العربية وسألها بلفظ أين، ولو كان أراد استفهام عن الذات لقال من الله ولم يقل أين الله. طيب، يقول المؤلف: فهذه الألفاظ المجملة يتوصلون بإطلاق نفيها عن الله إلى نفي صفاته عنه، عندما تقول أنا أؤمن بأن الله ينزل للسماء الدنيا، قال إذن آمنت بأن الله جسم فيلزمك بهذا، فماذا تجيبه؟ أقول أولا إن أردت بالجسم الجسم المركب المفتقر بعضه إلى بعض كافتقار الرأس إلى الجسد وافتقار الجسد إلى الرأس وإلى القلب وإلى اليد وما شبه ذلك، إن أردت بهذا إن أردت بهذا المعنى بالجسم فهذا باطل ولا ألتزمه ولا يلزمني أيضا، وإن أردت بالجسم الذات القائمة بنفسها المتصفة بما يليق بها فهو حق وأنا ألتزم بشيء وليس في هذا الشيء. وكذلك لو قال إذا قلت ينزل معناه أنه في جهة، فأقول كما قلنا الجهة إذا أردت بها كذا فهي حق وإذا أردت بها كذا فهي باطل ولا تلزم فينا. ثم هم يصوغون هذه الشبهات بعبارات مزخرفة طويلة غريبة يحسبها الجاهل بها حقا بما كسيته من زخارف القول، فإذا حقق الأمر تبين أو فإذا حقق الأمر تبين له أنها شبهات باطلة، كما قيل: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. الزجاج هل يقوم للحجر والحديد؟ أبدا، بل ولا يقوم بعضه لبعض، كل كاسر ومكسور. لو ضربت الزجاجة بأخرى انكسرت، أيهما اللي كاسر الثاني؟ كل واحد كاسر ومكسور. هذه حجة أهل الباطل، هذه حجة أهل الباطل، تظن أنها حق ولكنها باطلة تتهافت أمام الحق، وكل واحد منها يكسر الأخرى. لو رجعت إلى كتبهم لوجدت التناقض العظيم بينه، حتى إن الواحد منهم يبطل ما قاله من قبل لكنه يبطله بحجة باطلة، لأنه لا يبطله بحق، فهي كلها باطلة. والرد على هؤلاء من وجوه: الأول نقض شبهاتهم وحججهم، وأنه يلزمهم فيما أثبتوه نظير ما فروا منه فيما نفوه، وهذا مهم جدا. نقض الشبهات والحجج، مثالا نأخذ مثالا لهذا: إذا قالوا المراد باليد القوة دون الحقيقة، لأننا لو أثبتنا لله يدا حقيقية لازم أن يكون مماثل للمخلوق حيث إن للمخلوق يدا، عرفتم؟ نقول لهم بكل بساطة: وللمخلوق قوة، قول. فإذا أثبتتم أن لله قوة لازم على قاعدتكم أن يكون مماثل للمخلوق، لأن القوة عندكم مماثلة كما أن اليدين أو الأيدي عندكم متماثلة، فيلزمكم إذن فيما أثبتتموه نظير ما يلزمكم فيما نفيتموه، بل شر منه، لأنه يلزمكم على هذا الوقوع فيما فرغتم منه وزيادة تحريف النص. وأما الذين قالوا بظاهره فهم على تسليم أن ذلك تشبيه، لم يقعوا إلا في إيش؟ في التشبيه فقط. أما أنتم فوقعتم في التشبيه وفي تحريف النصوص. وهذا هو معنى قول يلزمهم فيما يثبتون غير ما فطروا منه فيما نفوا. فالقلت ان يلزمهم زياده على ذلك.
فليس بقول للملزم، ليس قولا له ولا يمكن أن ينسب إليه، وذلك كما قلت لكم لأنه إذا قيل بهذا اللازم فإنه يحتمل أن يكون الملزم، يحتمل من هذا الملزم أن يقبله ويلتزم به، وحينئذ يكون قولا له ولا لا؟ يكون قولا له. ويحتمل أن يجيب عنه ويبين أنه ليس بلازم لقوله، وحينئذ لا يكون قولا له ولا يلزم به إذا صح أنه لازم. والثالث أن يتبين أنه له أنه لازم لقوله وأنه باطل، وحينئذ يرجع عن قوله. ولذلك نقول إن لازم القول بالنسبة لغير الله ورسوله نعم ليس بقول، ليس بقول لما علمتم. نشوف اللوازم الباطلة الآن التي تلزم على أقوال هؤلاء النفاة لكنهم ما التزمون بها، لكن نحن لا أنها لازمة وإن لم يلتزموا بها. أولا يلزم على قولهم أن الكتاب والسنة صرح بالكفر والدعوة إليه. كيف ذلك؟ لأنهم يرون أن ظواهر النصوص تدل على التمثيل، وتمثيل الله بخلقه كفر. فيقول مثلا استوى على العرش، ظاهره أنه استوى استواء حقيقيا، أي على عليه كما يعلو السلطان على عرش مملكته. قالوا وهذا تمثيل وكفر، مع أن هذا هو ظاهر القرآن، هذا هو ظاهر القرآن أن الله استوى على عرش استواء حقيقيا أي على عليه علوا يليق بجلاله. هم يقولون إن هذا الظاهر إيش؟ كفر، لأنه على زعمهم تجسيم، والتجسيم تمثيل، والتمثيل كفر. عرفتم الآن؟ طيب، فعلى هذا نقول السنة الكتاب والسنة صرح بالكفر والدعوة إليه، لأنهما مملوءان من إثبات صفات الله التي زعم هؤلاء أن هؤلاء النفاة أن إثباتها تشبيه وكفر. تمثيل عندكم؟ أي بناء على ما سبق أن الأولى أن نقول تمثيل، لكن هم يقولون تشبيه. طيب إذن هذا اللازم ماذا تقول به؟ باطل ولا غير باطل؟ باطل. معلوم أن يقول قائل إن القرآن والسنة يدعوان إلى الكفر هذا من أبطل الباطل، لكنه على قولهم لازم له. يقول مثلا إثبات اليد الحقيقية التي بها يخلق ويأخذ ويقبض، إثبات اليد الحقيقية هذه تمثيل، والتمثيل كفر. نقول إذن القرآن والسنة في كفر، يدلان على الكفر، ولا أحد يتجاسر أن يقول وهو يدعي الإسلام يتجاسر أن يقول إن القرآن يدعو إلى الكفر. الثاني أن الكتاب والسنة لم يبين الحق، لأن الحق عند هؤلاء هو نفي الصفات وليس في القرآن وليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على نفي صفات الكمال عن الله تعالى لا نصا ولا ظاهرا. هم يقولون مثلا أن إن الحق أن الله ليس له رحمة، الحق أن الله لا يغضب، الحق أن الله لا يرضى، الحق أن الله لا يسخط. هل في القرآن والسنة إن الله لا رحمة له؟ ها؟ أو بالعكس ما فعل؟ لكن نقول أنتم الآن تعتقدون إن نفي الرحمة عن الله هو الحق، ونفي الغضب عنه هو الحق، ونفي الرضا عنه هو الحق، ونفي السخط عنه هو الحق، ونفي الذي الحقيقية عنه هو الحق. هذا اللي هم يعتقدون. هل في القرآن والسنة أن الله سبحانه وتعالى لا يرحم، يعني نفع نفسه الرحمة، ولا الغضب ولا السخط ولا الكراهة ولا البغض، بل إن الكتاب والسنة دل على إيش؟ إثبات ذلك. فنقول هذا الذي زعمتم أنه الحق وهو نفي الصفات أرونا في كتاب الله ما يدل على ذلك. الوجه الثالث قال وغاية المنفحة إذا طالبناهم قلنا أرونا في كتاب الله وسنة رسوله ما يدل على نفس الصفات، قالوا أهلا وسهلا، الباب مفتوح والفراش مبسوط والقهوة واردة، نعم، وإن شئتم أتينا بالغداء، عندنا لكم دليل مقرأ والسنة على النفي. تفضل. غاية المتحذلق من هؤلاء، المتحذلق يعني الذي يدعي الحذق، والحذق قوة الذكاء والفهم، والمتحذلق بزيادة اللام هو الذي ينسب نفسه إلى الحذق وليس كذلك. غاية من المتحذلق من هؤلاء أن يستنتج ذلك، عندي حاشية، أي ما يدعيه من نفس الصفات، من مثل قوله تعالى هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، لا تجعلوا لله أندادا، وما أشبه ذلك مما فيه النفي. عندك كذا حمد؟ وش عندك؟ من مثل قوله تعالى طيب يقول هذا الدليل، هذا الدليل على النفي، هذا الدليل على النفي. فكر في الموضوع أنت، هل فيه دليل؟ هل قال الله أنه لا يرضى، لا يغضب، لم يستوي على العرش، لا ينزل السماء الدنيا وما أشبه ذلك؟ لا. قال هل تعلم له سميا، أي هل تعلم له أحدا يساميه ويشابهه، لم يكن له كفوا أحد، لا أحد يكافئه في قوته ولا في سمعه ولا في بصره ولا في غير ذلك من صفاته. هذا معنى الآية الذي لا يحتمل سواه. ومن المعلوم تعليقا على هذا الاستدلال، ومن المعلوم لكل عاقل أن المقصود من أمثال هذه النصوص إثبات كمال الله تعالى. كذا يا عيسى؟ وش المقصود؟ إثبات الكمال، وأنه سبحانه وتعالى لكماله لا شبيه له في صفاته، يعني لا مثيل له في صفاته ولا يمكن. نعم. إذا قلنا لم يكن له كفوا أحد، وش المعنى؟ يعني ليس له صفة؟ ها؟ بالعكس، المعنى لا يماثله أحد في صفاته، إذ نفي المماثلة عن الشيء دليل على وجود أصل الشيء، ولو لم يكن أصل الشيء موجودا لكان نفي المماثلة لغوا من القول لا فائدة منه. فهذه الآيات وأشباهها على عكس ما قال هؤلاء، تدل على إثبات الصفات لكن تدل على الكمال الذي لا يساوي فيه أحد. نعم. ولهذا لما قال القائل ليس كمثل الفتى زهير، وش يفهم المخاطب؟ إن زهير أصم، أعمى، أبكم، بخيل، جبان، زمن، مشلول، ولا بالعكس؟ بالعكس، لا أحد يفهم من مثل هذا التعبير أنه ما في صفة، ما يفهم من هذا التعبير إلا أنه لكمال صفاته ليس له مثيل. ولا لا يا عبد الرحمن؟
ما زهير هو المثل،
زهير هذا رجل يمدح ممدوح، يقول ليس كمثل الفتى زهير أحد، يعني ما مثل أحد بإيش؟ بأنه لا صفة له؟ أقول بأنه لا صفة له ولا بأنه كامل الصفات؟ أين هكذا ليس كمثل شيء، يعني في كمال الصفات. نعم. ولا يمكن أن يراد بها بيان انتفاء الصفات عنه، إذ لا ريب أن من دل الناس على انتفاء الصفات عن الله تعالى بمثل هذا الكلام فهو إما ملغز في كلامه أو مدلس أو عاجز عن البيان. لو أراد أحد أن يدل الناس على أن الله لا صفة له بمثل هذه العبارة لكان إما ملغزا. تعرفون اللغز؟ وش هو اللغز؟ اللغز لا ما في، ها؟ الإلغاز الإلغاز أن يأتي الإنسان بأمر على خلاف الواقع في ظاهره، على خلاف الواقع في ظاهره، نعم، ولكنه عند التأمل يكون حقا. رجل قال نهق حمار فبطلت صلاتي، وش جاب الحمار الصلاة؟ رجل قال لما نهق الحمار بطل صلاتي، هذا لغز، كيف انتقضه نعم، يقول واحد راح يجيب الماء على حمار، نعم، الحمار لما أقبل على الرجل وهو يصلي، أحيانا الحمار إذا رأى الرجل ولا سيما إذا صار يجيب له العلف ينهق، لما نهق الحمار والتفت ولا الزرب القلم مملوءة عليه تبطل صلاته، نعم تبطل صلاته، ليش؟ لأن إذا وجد الماء ولو في أثناء الصلاة بطلت الصلاة كذا. ويعني الألغاز كثيرة، فيه كتاب اسمه كتاب حل الألغاز، الطراز في حل الألغاز، الطراز في حل الألغاز، موجود عندنا في المكتبة خط مخطوط على أبواب الفقه، يجيبك في الطهارة مثلا، يجيب كل الألغاز اللي في الطهارة، في الصلاة، في الصيام، في الجنائز، مو أشبه ذلك، هذا الألغاز.
شيخ
أهل الظاهر،
شيخ أهل اللغز والتورية،
لا التورية ما أراد ما أراد يعني ما أراد الإعجاز، الإلغاز غالبا يريد الإعجاز، إعجاز الخصم، والتورية يريد أن لا يبين له الأمر. طيب في أيضا مدلس، وش معنى مدلس؟ المدلس الغاش الذي يأتي بالكلام وهو لا يريده إنما يريد معنى آخر، لكن يغش الناس ويغرهم. والثالث عاجز عن البيان، ما يقدر يبين لأنه عاجز معه عي. كل هذه الأوصاف الثلاثة، الإلغاز والتدليس والعجز عن البيان، كل هذه الأمور ممتنعة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كلامهما قد تضمن كمال البيان والإرادة، فليس المقصود به إرادة ضلال الخلق والتعمية عليهم، وليس فيه نقص في البيان والفصاحة، بل الأمر بالعكس. الله تعالى يقول يريد الله ليبين لكم، ويقول يبين الله لكم أن تضلوا، فهذا ما أراد الله تعالى في كلامه لعباده، أراد أن يبين لهم الحق حتى لا يضلوا. فإذا قلنا إن الله تعالى أراد بقوله ليس كمثله شيء أنه لا صفة له، هل هذا بيان؟ هذا عكس البيان. الثالث أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين سبقهم بإحسان كانوا قائلين بالباطل وكاتمين للحق أو جاهلين به، كانوا قائلين بالباطل، ليش؟ لأنهم يقولون بإثبات الصفات الذي يدعي هؤلاء أنه باطل، وكانوا كاتمين للحق لأنهم لم يبينوا نفي الصفات الذي زعم هؤلاء أنه حق، أو جاهلين به يعني ما يدرون عن الحق، فصاروا يتكلمون بالباطل ولا يبين الحق لأنهم جاهلون. أنت إن وصفتهم بالجهل أو بالكتمان فكلاهما إيش؟ كلاهما قدح عظيم في الصحابة والتابعين لهم بإحسان. إذا قلت إنهم ما يدرون عن الحق، لم يتكلموا بالنفي لأنهم ما يدرون إن هذا هو الحق، أو تكلموا بالإثبات لأنهم ما يدرون إن هذا هو الباطل، فهذا كله عيب لهم. يقول أو جاهلين، فإنه قد تواتر النقل عنهم بإثبات صفات الكمال لله الذي زعم هؤلاء أنه باطل، ولم يتكلموا مرة واحدة بنفس الصفات الذي زعم هؤلاء أنه حق، وهذا اللازم ممتنع، على خير القرون وأفضل الأمة. فإذا امتنع عليهم جهل الحق، وامتنع عليهم القول بالباطل وكتمان الحق، دل هذا على أن ما قالوه هو الحق وهو إثبات الصفات. رابعا أنه إذا انتفت صفة الكمال عن الله لازم أن يكون متصفا بصفات النقص. هذا صحيح؟ الله عز وجل موجود، موجود حقيقة، فإذا انتفت عن صفات الكمال لازم أن يكون متصفا بالنقص. فإذا قلنا لا رحمة له ولا كلام له، وقلنا على رأي نفات المحض لا سمع له ولا بصر له ولا حياة له، لأن المعتزلة يقول الله سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وما أشبه ذلك، وش يلزم أن يكون متصفا بالنقص؟ إذا قلت ليس بسميع لازم أن يكون إيش؟ أصم. ولهذا قال إبراهيم لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فأنت إذا نفيت صفات الكمال عن الله لازم أن يكون متصفا بالنقص، لأن كل موجود في الخارج فلا بد له من صفة. كيف كل موجود في الخارج؟ يعني في أوروبا عندنا التقدير الذهني والوجود العيني. التقدير الذهني قد يقدر الإنسان ذاتا ليس لها صفات، يعني ربما تتصور أنه يوجد ذات ما لها صفات ولا لا، كما أنك ربما تتصور أن هناك مخلوقا له 100 رجل وله 1000 وجه وفي كل وجه 1000 عين وفي كل عين 1000 سواد. نعم، وهكذا يمكن تتصور هذا ولا ما تتصور؟ في التصور يمكن تتصور ولا لا، ويمكن تتصور ما هو أعظم من ذلك. التصور هذا لا يدل على وجود، لكن كل موجود في الخارج يعني قائم بعينه فلا بد له من صفات، ولو لم يكن من صفاته إلا أنه موجود لكفى. كل موجود في الخارج فلا بد له من صفة، فإذا انتفت عنه صفات الكمال لازم أن يكون متصفا بصفات النقص. وبهذا ينعكس الأمر على هؤلاء النفاق ويقعون في شر مما فروا منه. هذه اللوازم لا شك أنها لازمة على قول أهل الباطل، وأنهم لا محيد لهم عنها. وبهذا نعرف أن القول الحق هو إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفى الله عن نفسه. الله أعلم.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فصل فيما يعتمد عليه النفاة من الشبهات. أنا عندي النفاة بتاء مربوطة والشبهات تاء مطلقة، صحيح؟ ليش؟ لأن التاء في الشبهات ليست تاء الجمع ولكنها تاء التأنيث، إذ أن نفاة ليست جمع مؤنث سالما لكنها جمع ناف كغاز وغزاة وقاض وقراة، لكن شبهات جمع مؤنث إذ أنها جمع شبهة. فالتاء في نفاة للتأنيث وتاء التأنيث مربوطة بخلاف تاء الجمع، فإن تاء الجمع جمع مؤنث مفتوحة. وقول من الشبهات هذا باعتبار حقيقتها، أما باعتبارها عند هؤلاء النفاة فهي عندهم دلائل وحجج، لكنها حقيقة شبهات وليست بينات. وكل إنسان يدعي قولا فإنه يدعي عليه دليلا، لأن قولا بلا دليل مرفوض من أصله، ولكن ينظر هل هذا الدليل حقيقي صحيح أو ليس بصحيح. هذا هو محك النظر والميزان في الأشياء، هل تقبل أو ترفض. والمراد بالنفاة هنا نفاة صفات الله عز وجل، سواء كانوا من النفاة المطلقين الذين ينكرون كل صفة أو من الصفات المقيدين الذين ينكرون بعض الصفات ويثبتون بعضا. هؤلاء يقول يعتمد نفاة الصفات على شبهات باطلة، هذه الشبهات التي يعتمدون عليها إما دلائل نقلية وإما دلائل عقلية، يحسبونها عقلية أو يدعونها عقلية. فالدلائل النقلية تجدهم يستدلون بآيات مجملة ويدعون الآيات المبينة الموضحة، يتبعون ما تشابه منه ويدعون المحكم. فمثلا يقول نحن لا نثبت أي صفة لله لأن أي صفة تثبتها لله فهي مناقضة لقوله تعالى هل تعلم له سميا، ولقوله ليس كمثله شيء، ولقوله ولم يكن له كفوا أحد. ادعاء منهم أن إثبات الصفة يستلزم التشبيه أو التمثيل، فيقول مثلا إذا أثبت لله سمعا أثبت له مثيلا، إذا أثبت له رضا أثبت له مثيلا، وهذا خلاف دلالة القرآن، لأن الله يقول ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، لم يكن له كفوا أحد، وما أشبه ذلك. واضح؟ طيب، وقد سبق الجواب على هذه الشبهة وبيان أنها باطلة، وأن إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل، لأن نقول له سمع ليس كمثل سمعنا، بصر لا مثل بصرنا، وهكذا. كما أننا نشاهد المخلوقات بعضها لا يماثل بعضا مع اتفاقها في الحدوث كلها حادثة واتفاقها في تلك الصفة. فسمع الإنسان ليس كسمع الحيوان الآخر، وبصره كذلك. الطائر يرى الحبة وهو في جو السماء وهي في الأرض وأنت لا تراه، أليس كذلك؟ وهكذا بقية الصفات التي للمخلوقات كلها لا يلزم من اشتراكها في الاسم أن تكون متماثلة في الحقيقة. وسبق لنا أيضا أن إذا نفينا عنه الصفات شبهناه بماذا؟ نعم، بالمعدومات، شبهناه بالمعدومات، فهمتم؟ وسبق لنا أن بعضهم كابر وقال لا أثبت ولا أنفي، فقلنا إن هذا تشبيه بالممتنعات، لأن الشيء إما ثابت وإما منتفي. المهم الآن انتهينا من الكلام على شبهاتهم النقلية وهي الدلائل السمعية، بقينا بالشبهات التي يدعونها عقلية وليست عقليات ولكنها وهميات. فمثلا يقولون غالب ما يعتمدون عليه ما يأتي، دعوة كاذبة، يعني يدعون دعوة ولكنها ليست بصواب، باطلة. مثل أن يدعي الإجماع على قوله، فيقول أجمع أهل الحق على كذا وكذا، أجمع أهل الحق، ويدع السلف ومن تبعهم على الجانب الأيسر. طيب، اللي يسمع كلمة أجمع أهل الحق على كذا وش يقول؟ يقول خلاف الإجماع كفر، إذن لا يجوز أن نخالف هذا الإجماع ما دام أجمع وأهل الحق. وفي الحقيقة أن أهل الحق أجمعوا على خلاف ذلك، لكن هو يدعي هذا الشيء، إما أن يصادف قلبا خاليا من العلوم فتشتبه عليه هذه العبارة ويأخذ بها، أو يصادف قلبا واعيا عالما يعرف الباطل، أو يقول هذا هو التحقيق أو هذا قول المحققين. طيب، اللي يقرأ الكتاب وما يعرف المذهب المقابل وش يظن؟ ها؟ وخلاص ما دام هذا التحقيق من هذا المؤلف فيقبل، أو قول المحققين أيضا فيقبل. عرفتم؟ فإن قلت هذه العبارة أيضا يوجد مثلها في كلام السلف ويقول هذا التحقيق وهذا هو الحق وهذا أجمع عليه الصحابة وما أشبه ذلك، فهم يقولون أنتم أيضا ادعيتم مثل ما ادعينا، فماذا نصنع؟ نقول بيننا وبينكم كتاب الله وسنة رسوله. فتفضل. ولا حقيقة أن دعوانا عليكم كدعواكم علينا، ولكن نقول المرجع في هذا إلى كلام الله وكلام رسوله، ولننظر أين أحق، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يقول عن قول خصمه إنه خلاف الإجماع، فيقول مثلا عن مذهب السلف إن هذا خلاف إجماع أهل التحقيق أو الحق أو خلاف إجماع العقلاء وما أشبه ذلك. فالدعوة الأولى لإثبات قوله، والدعوة الثانية لنفي قول غيره ورده، ومع ذلك فهي دعاوى كاذبة لا أساس لها من الصحة. ثاني، شبهة مركبة من قياس فاسد، مثل قولهم إثبات الصفات لله يستلزم التشبيه لأن الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجسم ويلزم تماثل. الشبهة هذه مركبة من قياس فاسد. كيف قياس فاسد؟ لأنهم يقولون إثبات الصفات لله يستلزم التشبيه، هذه دعوة معللة بماذا؟ لأن الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجسم. طيب، والأجسام متماثلة، كل النتائج والمقدمات هذه باطلة. فقولهم الصفات أعراض هذا غير صحيح، قد تكون الصفات أعراضا وقد تكون لازمة، لأن الأعراض جمع عرض وهو الذي يعرض ويزول كالمرض والشبع والعطش وما أشبه. فهل الصفات كلها أعراض؟ ها؟ أبدا، ما هي كلها أعراض. ثم قولهم العرض لا يقوم إلا بجسم غير صحيح، لأن العرض يكون للجسم ولغير الجسم. فنحن نقولها اليوم يوم طويل، والحر حر شديد وما أشبه ذلك. وهل هذه أجسام؟ لا، اليوم زمن والحر حال للجو، ما هي عرض. ليست أجسام، ومع ذلك وصفت بالعرض. وقولهم الأجسام متماثلة أيضا غير صحيح، وبطلانه ظاهر، فإن نجد الأجسام غير متماثلة. وهم يقرون بذلك أيضا، لا يمكن أن يقولوا إن جسم البعير كجسم الذرة أولا، ولا أن جسم الزبدة كجسم الحديدة مثلا، الحديدة أنين من الزبدة، ها؟ أو بالعكس. المهم أن قولهم إن الأجسام متماثلة ليس بصحيح، فصارت هذه شبهة، لكن إذا قرأها القارئ ربما تشتبه عليه ويظن أن هذا تعليل صحيح وقياس صحيح، ولكنه عند التأمل يتبين أنه ليس بصواب. وهذا موجود في كتب الآن قد تقولون كيف يقول هذا الكلام، هذا كيف يقدمون على هذا الكلام الذي يعرفه كل شخص. نقول هذا موجود في كتبهم، وهو إما ملتبس عليهم أو هم ملبسون على غيرهم، الله أعلم. قال الثالث، تمسك بألفاظ مشتركة بين معان يصح نسبتها إلى الله تعالى ومعان لا يصح نسبتها إليه. يأتون بألفاظ مشتركة تدل على معنى يصح لله وعلى معنى لا يصح له، فينفون ذلك. وما دام الإنسان يعقل بأن هناك معنى في هذا اللفظ يجب نفيه عن الله، فإذا جعلوا الأمر مبنيا على نفي هذا المعنى قبلوه. مثال ذلك الجسم، يقولون إن الله تعالى ليس له جسم، ويريدون بذلك أن ينكروا علو الله بذاته ونزوله بذاته، ويده ووجهه وعينه وقدمه وساقه وما أشبه ذلك. يقول كل هذه تدل على أن الله جسم والله تعالى منزه عن الجسمية. عندما تتصور عندما يأتيك هذا الكلام لأول وهلة تقول هؤلاء هم الذين نزه الله تعالى عن النقص، قالوا ليس بجسم، ولكن الحقيقة أنهم هم الذين جعلوا الله لا شيء، جعلوا الله لا شيء، وإنما جعلوه معنى معقولا يدرك بالخيال فقط. ونحن نقول لهم كما سبق إن عنيتم بالجسم، الجسم المركب الذي يفتقر بعضه إلى بعض في التركيب والقيام، فهذا منتف عن الله، ولا نثبت لله تعالى جسما بهذا المعنى. وإن أردتم بالجسم القائم بنفسه المتصف بما يستحق من الصفات، الذي له أفعال تحت مشيئته وإرادته، فهو يأخذ ويرضى ويغضب ويضحك ويستوي ويجيء وينزل، إن أردتم بالجسم هذا المعنى فهو إيش؟ فهو حق. ومع هذا لا نطلق لفظ الجسم لا نفيا ولا إثباتا، ما نقول إن الله جسما ولا نقول إنه ليس له جسم، هذا باعتبار اللفظ. أما باعتبار المعنى فيجب أن نستفصل. إذا أردنا بالجسم المعنى الأول فهذا ممتنع على الله، وإن أردنا بالجسم المعنى الثاني أنه ذات مقدسة قائم تقوم بها الأفعال وله يد ووجه وعين وما أشبه ذلك، فهو إيش؟ حق، بل واجب، يجب علينا أن نعتقد ذلك. ولكن يجب علينا أن نحذر من تخيل هذه الذات، يجب علينا أن نحذر، لأنك مهما تخيلت فإنك لن تدرك هذا. إذا كان الله تعالى لا يدرك بالقوى الحسية فكيف يدرك بالقوى المعنوية العقلية؟ قال الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقال تعالى ولا يحيطون به علما. فإياك أن تتخيل أن الله سبحانه وتعالى على جسم معين تقدره، لأن هذا يؤدي بك إلى مفاوز تعجز عن الخلاص منها. ولكن تؤمن بأن الله عز وجل له ذات مقدسة عظيمة، أما أن تتصور لها كيفية معينة فهذا لا يجوز. كذلك الحيز، الحيز هل يقول إن الله تعالى له حيز أو لا؟ هم يقولون إنك إذا أثبتت أن الله فوق عرشه بذاته لازم من ذلك التحيز، لازم من ذلك التحيز، والتحيز ممنوع لأنه يقتضي أن يكون الله محصورا، والله تعالى واسع عليم، فيجب أن تنكر علوه بذاته لئلا تقع في هذا في هذه الشبهة. وسبق لنا أن قلنا إن الحيز إن أريد به أن الله تحوزه المخلوقات وتحيط به فهذا باطل، كيف يمكن هذا وقد وسع كرسيه السماوات والأرض وكرسيه موضع القدمين؟ وإن أريد بالحيز أنه منحاز عن الخلائق فائن منها فهذا هذا حق وصحيح. ومع هذا لا نطلق هذا اللفظ لا نفي ولا إثبات، لأنه لم يرد في الكتاب والسنة إثباته ولله ولا نفي عنه، فعلينا أن نتأدب وأن لا نتقدم بين يدي الله ورسوله. لكن مع هذا لا يمكن أن نتخذ من نفي هذا الاسم أن نفي ما وصف الله به نفسه من الأفعال والصفات. طيب نحن لا نقول بالحيز ولا نقول بعدم الحيز؟ رحمك الله. لا لا شوف العبارتين، هل نحن نقول بعدم الحيز او لا نقول بالحيز؟
نقول بالحيز
ها؟ لا نقول بالحيز على سبيل الاطلاق، لاننا لو قلنا بعدم الحيز لكنا قد نفيناه. ففرق بين ان يقول الانسان بالنفي وبين ان ينفي القول. انتبهوا لهذه النقطه، نفي القول ليس قولا بالنفي، فانا لا اقول انه حيز، بخلاف ما اذا قلت اقول انه ليس له ليس بحيز. واضح يا جماعه؟ اذا لو سئلت هل انت تقول بنفي الحيز او لا تقول بالحيز؟ لا اقول بالحيز، لانه فرق بين نفي القول وبين القول بالنفي. نعم. طيب يقول كذلك ايضا الجهه يقولون ان الله تعالى ليس في جهه، يقولون الله ليس في جهه. والذين قالوا ان الله ليس في جهه انقسموا الى قسمين، قسم قالوا ان الله تعالى في كل جهه وفي كل مكان، وهذا يقول به قدماء الجهميه وكل من يقول بالحلول من المعتزله وغيره، يقولون ان الله في كل مكان، وحينئذ تنتفي الجهه ولا لا؟ تنتفي الجهه، لانه ان قلت امام اخطات، ان قلت فوق اخطات، ان قلت تحت اخطات، ان قلت يمين اخطات، ان قلت شمال اخطات، بل هو في كل شيء لا تقيد. او يقولون الذين يمكنون الجهه يقولون ان الله تعالى ليس في جهه اطلاقا، فليس فوق العالم ولا تحته ولا يمين ولا شمال ولا امام ولا خلف. فهمتم؟ اذن يصح ان نقول بانه معدوم، لانه اذا كان موجودا فلا بد ان يكون باحد هذه الجهات، فاذا قلت ليس في هذه الجهات فمعناها العدم. ولهذا قال بعض العلماء لو قيل لنا صف العدم ما وجدنا ادق من هذا الوصف. العدم من ليس داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا يمين ولا شمال، ولا فوق ولا تحت، ولا خلف ولا امام، هذا العدم. فاذا الذين ينكرون الجهه صاروا ينقسمون الى حمد. نعم. ينفون كل جهه كذا ولا لا؟ طيب. وقد سبق لنا ايضا بطلان هذا القول الثاني والاول. طيب فماذا نقول نحن في الجهه؟ لو قال لك قائل هل تقول ان الله في جهه؟ ان قلت نعم اخطات، وان قلت لا اخطات، وان فصلت اصبت. فاذا قلت في جهه اي انه سبحانه وتعالى فوق السماوات وما حوله عدم لا يحيط به شيء، كل الخليقة تحته والفوق جهة عدمية لا يحوده شيء من أي المخلوقات، فهذا هذا صحيح، لأن الله تعالى فوق كل شيء لا يحاذيه شيء أبدا. وإن أردت بالجهة جهة تحيط به فهذا باطل، لأن الله لا يحيط به شيء من مخلوقاته. وإن أردت جهة سفل فهو أيضا باطل، لأن الله تعالى فوق. والدليل على ذلك على ثبوت الجهة فوق لكنه جهة عدمية، بمعنى أنه لا يحيط بالله شيء في مكانه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جارية قال لها أين الله؟ أين الله وأين يستفهم بها؟ عن المكان. قالت في السماء، قال أعتقى فإنها مؤمنة. والغريب أن المنكرين لهذا منهم من يرد الحديث ورد النصوص عندهم سهل إذا لم تكن متواترة، ومنهم من يقول إن الاستفهام هنا عن الذات، يعني أين الله وش الله، وهل يعقل أن تكون أين في مثال السياق للذات استفهام عن الذات؟ أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق باللغة العربية وسألها بلفظ أين، ولو كان أراد استفهام الذات لقال من الله ولم يقل أين الله. طيب، يقول المؤلف: فهذه الألفاظ المجملة يتوصلون بإطلاق نفيها عن الله إلى نفي صفاته عنه، عندما تقول أنا أؤمن بأن الله ينزل للسماء الدنيا، قال إذن آمنت بأن الله جسم فيلزمك بهذا، فماذا تجيبه؟ أقول أولا إن أردت بالجسم، الجسم المركب المفتقر بعضه إلى بعض كافتقار الرأس إلى الجسد وافتقار الجسد إلى الرأس وإلى القلب وإلى اليد وما شبه ذلك، إن أردت بهذا، إن أردت بهذا المعنى بالجسم فهذا باطل ولا ألتزمه ولا يلزمني أيضا، وإن أردت بالجسم الذات القائمة بنفسها المتصفة بما يليق بها فهو حق وأنا ألتزم به وليس في هذا شيء. وكذلك لو قال إذا قلت ينزل معناه أنه في جهة، فأقول كما قلنا الجهة إذا أردت بها كذا فهي حق، وإذا أردت بها كذا فهي باطل ولا تلزم فينا. ثم هم يصوغون هذه الشبهات بعبارات مزخرفة طويلة غريبة يحسبها الجاهل بها حقا بما كسيته من زخارف القول، فإذا حقق الأمر تبين له أنها شبهات باطلة، كما قيل: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. الزجاج هل يقوم للحجر والحديد؟ أبدا، بل ولا يقوم بعضه لبعض، كل كاسر ومكسور. لو ضربت الزجاجة بأخرى انكسرت، أيهما اللي كاسر الثاني؟ كل واحد كاسر ومكسور. هذه حجة أهل الباطل، هذه حجة أهل الباطل، تظن أنها حق ولكنها باطلة، تتهافت أمام الحق وكل واحد منها يكسر الأخرى. لو رجعت إلى كتبهم لوجدت التناقض العظيم بينهم، حتى إن الواحد منهم يبطل ما قاله من قبل لكنه يبطله بحجة باطلة، لأنه لا يبطله بحق، فهي كلها باطلة. والرد على هؤلاء من وجوه: الأول نقض شبهاتهم وحججهم، وأنه يلزمهم فيما أثبتوه نظير ما فروا منه فيما نفوه، وهذا مهم جدا، نقض الشبهات والحجج. مثالا نأخذ مثالا لهذا: إذا قالوا المراد باليد القوة دون الحقيقة، لأننا لو أثبتنا لله يدا حقيقية لازم أن يكون مماثل للمخلوق، حيث إن للمخلوق يدا، عرفتم؟ نقول لهم بكل بساطة: وللمخلوق قوة، قول، فإذا أثبتتم أن لله قوة لازم على قاعدتكم أن يكون مماثل للمخلوق، لأن القوة عندكم مماثلة كما أن اليدين أو الأيدي عندكم متماثلة، فيلزمكم إذن فيما أثبتموه نظير ما يلزمكم فيما نفيتموه، بل شر منه، لأنه يلزمكم على هذا الوقوع فيما فررتم منه وزيادة تحريف النص. وأما الذين قالوا بظاهره فهم على تسليم أن ذلك تشبيه، لم يقعوا إلا في إيش؟ في التشبيه فقط. أما أنتم فوقعتم في التشبيه وفي تحريف النصوص. وهذا هو معنى قول يلزمهم فيما يثبتون غير ما فطروا منه فيما نفوا، فالقول فيما يلزمهم زيادة على ذلك